سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا آياته.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الهادي الأمين على حبيبنا وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتي الكرام، هذه القواعد الكبرى بالحياة الزوجية تضبط هذا الاستقرار. ومما يلفت النظر تدبرا ونحن نتدبر كلام الله أن كثرة هذه القواعد ووجودها في القرآن يدل على عدة أشياء. يدل على أهمية الحياة الزوجية، يدل على أهمية الاستقرار أيضا في الحياة الزوجية، يدل على أنه لا تخلو حياة من منغصات أو مكدرات أو مشكلات عارضة لا دائمة. فجاءت هذه الآيات وجاءت الأحاديث من أجل تصحيح المسيرة، من أجل ضبط هذا الكيان حتى يصل إلى منتهى، حتى يكون وتكون الأسرة أسرة منتجة عاملة تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. نقف اليوم مع هذه القاعدة وما بعدها. يقول الله جل وعلا: وأن تعفوا أقرب للتقوى. هذه الآية كما تعلمون ومر معنا أنها في قضية الطلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم. أمامنا أمران: العفو والتقوى. التقوى شأنها عظيم، ولذلك تكررت في القرآن مئات المرات لعظم أمرها. ويا أحبتي لا يأتي حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم. فكيف إذا جاءت آية؟ كيف إذا جاءت آيات؟ فالأمر له أثره. التقوى أيها الأحبة فسرها العلماء بمعان عظيمة. قيل هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، قيل هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. سأل عمر رضي الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، ما هي التقوى؟ قال: التقوى يعرفها. قال: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ يقول يا لعمر رضي الله عنه: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت، أي رفع ثوبه قليلا، واجتهدت حتى لا تقع قدمه على شوكة. قال: فذلك التقوى. نحن نسير في هذه الحياة لا تخلو من آثام ومعاصي، فنحاول ونجتهد ألا تقع أعيننا على محرم ولا أسماعنا على محرم. فلذلك جاء ابن المعتز يمثل هذه القضية في أبيات: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. محقرات الذنوب. الثاني مسألة العفو. العفو أيها الأخوة أحق من أحق من تعفو عنه، أن تعفو عن نفسك وعن زوجك، أن تعفو عن أولادك وتتسع الدائرة حتى تعفو عن أمتك، أن تعفو عن من أساء إليك، وأن تعفو أقرب للتقوى، فهو مطلب شرعي وقضية إنسانية لا بد منها. عندما نقيم أيها الأخوة علاقاتنا على العفو ونقيم حياتنا على العفو، سترون حياة أخرى من السعادة والهناء والصفاء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الأنبياء. والله جل وعلا يعلمنا أنه عفو سبحانه وتعالى، فالله عفو غفور، تكررت في القرآن مرارا. ولو لم يعفو عنا سبحانه وتعالى لهلكنا. إذن أنت أيها الأخ الكريم عندما تؤاخذ أهلك أو أي الزوجة تؤاخذين زوجك على كل مسألة لن تستقر الحياة، لا بد من العفو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيع العفو في كل شيء، مع الخادم ومع الزوجات، مع الأهل، مع القريب، مع البعيد. ولذلك يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما سألني في الحضر والسفر، ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا. أرأيتم هذا الخلق؟ ولذلك ماذا قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلق القرآن. اليوم نحن نتحدث على مائدة القرآن من أجل أن يكون القرآن هو خلقنا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندما نشيع العفو ويكون منهجا لنا في حياتنا، هنا تختلف القاعدة، ستذهب منغصات الحياة قدر الإمكان، وما يبقى إلا الأمر العارض الذي سرعان ما يزول. سمعت أحد طلاب العلم يقول: كنت أحيانا يصعب علي العفو، حتى قرأت سيرة الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيرة بعض العلماء المعاصرين ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الذي عرف بعفوه وسماحته وعدم مؤاخذته لمن أساء إليه، وكم ظلم وكم أسيء إليه رحمه الله، ويعفو ويعفو ويعفو. يقول: والحمد لله تغيرت أخلاقي، فأصبحت لا يقع علي أمر إلا أعفو. بل يقول أنه من حبي للعفو أنني لولا أنه لا يجوز أن أتمنى أن يخطأ علي لفعلت. لماذا؟ قال: أولا لما تعبدا لله جل وعلا، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ثانيا من أجل أن يغفر الله لي. ثالثا يقول لي: ما وجدت في العفو من راحة وسكينة وطمأنينة وراحة. لأنك إذا وقع بينك وبين آخر مصيبة، مشكلة، ما الذي يحدث؟ تتنقص في حياتك أنت وتتعب، لكن عندما تعفو تغلق الأمر، صفحة انتهت. هذا المنهج الحقيقة منهج عظيم. أحد طلاب العلم وفقه الله قبل سنة أو سنتين قتل ابنه بطريقة عجيبة. تعرفون ماذا فعل؟ قبل أن يصلي عليه ذهب إلى المحكمة وكتب تنازلا عن قاتل ابنه، فلم يصلي على ابنه إلا بعد أن كتب التنازل وبقي الحق العام. أي خلق هذا؟ خلق عظيم، مع أنه من حق الإنسان أن يأخذ بحق، يأخذ بالقصاص، يأخذ بالدية، هذا أمر لا شك فيه، لكن نحن ندل على المراحل العظمى. فكذلك أن نعود أنفسنا على العفو، وبالذات أقول أولا عن أنفسنا، لأننا نظلم أنفسنا. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه مسألة مهمة، أن تمر نفسك على العفو ابتداء من نفسك. ثانيا عن أحق الناس إليك، عن والديك، عن أبنائك، عن زوجك، الزوجة، أن تعفو عن زوجها. جددوا العفو أيها الأخوة. قرأت قبل يومين رسالة لأحد طلاب العلم شفاه الله، مكث في المستشفى طويلا، يقول: إنني بدأت أتعافى والحمد لله، ففكرت بشيء أقدمه قربة لله جل وعلا الذي من علي بهذا الشفاء. يقول: والله ما وجدت أفضل من أن أقدم عرضي للمسلمين، أي أن أعفو عن كل من ظلمني كائنا من كان. يقول: فوجدت والله السرعة في الشفاء، ووجدت عفو الله جل وعلا. هذا كله كذلك أيها الأخوة. ثم هنا قد يقول قائل: كيف تريد أن أعفو وقد فعلت المرأة كذا وكذا؟ أو تقول الزوجة: كيف تريد مني أن أعفو وقد فعل الزوج كذا وكذا؟ أقول: يا أخي الكريم، يا أخت الكريمة، هدوء، دعونا نتأمل. ألست أو ألست أيضا نطلب من ربنا جل وعلا كلنا أن يعفو عنا؟ بلى والله. ألسنا نقول، وبخاصة في شهر رمضان وبالعشر وبما يتحرى ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت: أرأيت أن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. طيب، أنت تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، هل أنت لم تخطئ في حق الله؟ ألم تقصر في حق الله؟ بلى، ولذلك تطلب العفو. سبحان الله. ومع ذلك يقول البعض كيف تريد مني أعفو وقد فعلت كذا وكذا؟ أو الزوجة تقول قلت سبحان الله يا أخي الكريم، لو لم يكن وقع الخطأ لا حاجة للعفو، لو لم يكن هناك خطأ ما احتجنا إلى أن نقول عفو. فكلما زاد الأمر كان العفو أعظم. يوم من الأيام ألقيت كلمة في ليلة 27 من رمضان في مسجد المساجد وتكلمت عن العفو، وبعد أن انتهيت وخرجت لغرفة الإمام جاءني شاب كأني أراه في الثلاثينات تقريبا، قال هل هذا العفو الذي تحدث يتحدث بالقتل؟ يعني واحد قتل، قلت أجل يكون العفو بالريال والريالين والضربة الضربتين يكون بالقتل أعظم. قال وإن كان الرجل القاتل قد مثل بالمقتول؟ قلت يكون العفو أعظم. قال اعتبر الأمر قد انتهى، أي فقد عفى قبل أن يخرج من المسجد فإذا له دم. هكذا يكون العفو، أن نبادر. وأقول لأحبة الكرام، ما دمت تريد وكلنا يريد أن يعفو الله عنا، يا أخي الكريم ألا تستحي من ربك تقول يا رب اعف عني، وهو يقول لك وليعفو وليصفح، وكأنك تقول لا لن أعفو ولن أصفح؟ سبحان الله، ما هذا الخلق؟ قد يقول لي قائل طيب أليس من حقنا ألا نعفو؟ أقول أيضا ومن حق الله ألا أعفو عنك. ثم إذا اشتد الأمر عليك فانظر ماذا فعل أخوة يوسف بيوسف وبأبيه عليهم السلام، وقد عفا يوسف وقال لا تثريب عليكم اليوم، بل إن والدهم لما قالوا استغفر لنا ذنوبنا في حق الله وفي حق أبيهم قال سوف أستغفر لكم ربي، أي يختار أفضل الأوقات للاستغفار لأولاده. هذا هو العفو الصحيح، أن نكون العفو ناجزا وسريعا ومبادرا. أيضا أمامك أبو بكر رضي الله عنه وهو قدوة لنا أيضا وصاحب سنة، ماذا فعل المنافقون وماذا فعل بعض الصحابة كحسان وحمنة ومسطح؟ لما رفض أبو بكر وكان ينفق على مسطح وقال والله لا أنفق عليه، ينزل القرآن ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فعافى عنه وآد له النفقة. هذه أمثلة، وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من عظائم وعفى تساعدنا على العفو، ونجد حياة فيها الاستقرار والراحة والأنس والسعادة. فتسابقوا أيها الزوج والزوجة أيها الأولاد، كل منكم ليبادر بالعفو، وستجدون الأثر العاجل والآجل، وأعظم الأثر أن يعفو الله عنا جميعا. عفى الله عني وعنكم وعن المسلمين جميعا وأسعدنا في حياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه.